إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم سيد القول والفعل. دقائق أثيرية مع صدق القول وعظمة الفعل وتحقق الوعد، نقضيها في ضيافة سيد القول والفعل سماحة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله.
إني عرفتك أنت، أنت حقيقة من يبتغي الجنات سوف يراها.
بارك الله فيكم وكتب أجركم، نفسي لكم الفداء يا أحفاد الأنصار.
هذا القائد الكبير والعظيم والحكيم والشجاع السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي.
سيد القول والفعل من إعداد إبراهيم الهمداني، تقديم علاء الدين القانص. سيد القول والفعل من إخراج إبراهيم الهمداني.
لله درك يا ابن فاطمة التي حملتك في مهد الحياة يداها.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج سيد القول والفعل. الوسيط المصري في ميزان الحياد. لم يختلف تموضع الوسيط المصري عن سابقيه، فهو أول المنافقين المهرولين إلى التطبيع، وأول من حاصر غزة قبل إسرائيل التزاما باتفاقية كامب ديفيد، وأكثر من مارس الضغوط الجائرة على حركة حماس خلال الهدنة لإرغامها على الخروج من غزة وتسليم حكم غزة لطرف ثالث، وصولا إلى الضغط العسكري بحشد الجيش المصري على تخوم غزة والتهديد باجتياحها ضمنا وفرض سيطرته عليها بوصفه طرفا محايدا تحت مبرر الحفاظ على أهالي غزة من حرب الإبادة الإسرائيلية وتجنيبهم خطر المجازر العدوانية وإسقاط ذريعة الكيان الإسرائيلي وإيقاف هذه الحرب الوحشية. لكن حقيقة هذا الدور المصري هي أنه يسعى لتحقيق ما عجزت عنه جحافل وترسانة إسرائيل وحلفائها في ميدان المعركة على مدى 15 شهرا.
لا يزال العدو الإسرائيلي يستفيد بشكل كبير من العلاقات الاقتصادية مع مصر، ولا تزال السفن المصرية التي تذهب بالبضائع إلى العدو الإسرائيلي متقدمة على كثير من البلدان، ومثل هذا لا ينبغي بعد كل الذي حصل على الشعب الفلسطيني، وصولا إلى ما يحدث من تحدي إسرائيلي لمصر ومن قتل للجنود المصريين واعتداء على الجيش المصري وتحد لمصر على المستوى الرسمي والشعبي. ترضى أن يكون هناك خطوات جريئة وقوية ولو بهذا المستوى، قطع العلاقات الاقتصادية، هذا ما نأمله. وإذا اتجهت مصر هذا الاتجاه ستحظى بمساندة الشعوب وتأييد الشعوب. نحن أكدنا في كلمات سابقة وكذلك في بيانات المظاهرات كان هناك تأكيد على أن بلدنا سيقف مع جمهورية مصر العربية في وقفتها، إذا وقفت واتجهت لوقفة جادة وصادقة تجاه ما يتهددها من جانب العدو الإسرائيلي، ونصرة أيضا للشعب الفلسطيني الذي يعاني بشدة. هذا على مستوى الحد الأدنى مما هو مفترض بالأخوة في جمهورية مصر العربية.
إن عودة مصر إلى الوصاية على غزة سينتج عنه فصلها عن جسد الدولة الفلسطينية وتحييد فصائل الجهاد والمقاومة الفلسطينية، وفي مقدمتها حركة المقاومة الإسلامية حماس عن دورها في حماية غزة وتبني فعل المقاومة والتحرير، وسيكون تهجير سكان غزة هو الخطوة التالية المطلوب من حاكمها الجديد المصري المحايد تنفيذها، خاصة وأن النظام المصري قد سارع إلى بناء 500,000 وحدة سكنية في سيناء استعدادا لاستقبال أهالي غزة، وكأن قرار تهجيرهم قد أصبح قدرا مقدورا، وهذا الفعل مناقض تماما لما تم تسويقه إعلاميا في دور البطولة المزعوم الذي أسفر عنه موقف السيسي الشجاع الرافض لتهجير أهالي غزة إلى سيناء سلفا. ولكن كيف يمكن فهم تناقضات الموقف المصري؟ وكيف يمكن المواءمة بين القول والفعل؟ وهنا لابد من التنويه إلى السياق الزمني الذي صدر فيه تصريح السيسي، حيث كان في بداية العدوان على غزة حين طلبت منه حكومة الكيان الإسرائيلي استقبال أهالي غزة في سيناء، ريثما يكمل الجيش الإسرائيلي مهمة القضاء على حماس دون تعريض حياة المدنيين للخطر. وعلى مستوى السياق النصي لرد السيسي يتبين أنه لم يكن رافضا للفكرة من حيث المبدأ، لأنه اكتفى بتقديم مقترح بديل وهو تهجيرهم إلى صحراء النقب، لأن ذلك سيصبح حافزا قويا لإنجاز مهمة القضاء على حماس في أسرع وقت. وهنا أسدل الستار على مشهد مفكك بنهاية مبتورة لموقف ليس فيه من البطولة إلا ما ألبسه الإعلام الإمبريالي بمقدار ما يكفي لجعل سيناء هي المنفى الأصلح لأهالي غزة، بخلاف مقترح صحراء النقب الذي بدا مقترحا غير منطقي إطلاقا، ولذلك لم يكلف الإسرائيلي نفسه عناء الرد على تصريح السيسي، على الأقل استنكارا لجرائته غير المعهودة في الرد على حليفه الوجودي، تاركا له هامش أداء دور بطولي جريء لتمكينه من أداء دوره المستقبلي الذي يتكامل مع الدور الإجرامي الإسرائيلي، ويجسد فعالية المجازر وحرب الإبادة الشاملة التي لا نجاة منها سوى بالنزوح الجماعي والخروج من فضاء الموت غزة. وحينها ستتجه المناشدات إلى الشقيق المصري لفتح معبر رفح واستقبال إخوة الوطن والدين في سيناء حفاظا على حياة من تبقى منهم، ولن تتوانى مكينة الإعلام المتصهين عن طرح التهجير تحت قناع النزوح بوصفه فعل الضرورة الوجودية وتسويق المناشدات الفلسطينية والعربية في صورة دعوات إنسانية جماعية تناشد في السيسي الحمية والنخوة والأخوة، بينما تناقش مخاطر ذلك على اتفاقية كامب ديفيد وتداعيات انهيار السلام بين مصر والكيان الإسرائيلي على الشعب المصري، فإنها تعول على بطولة السيسي الذي رفض الانصياع لإسرائيل سابقا، وما دام قد تجرأ على قول لا في وجه إسرائيل في المرة الأولى فلن يتردد في قولها مرة ثانية، لكنه سيقولها هذه المرة وحشود جيشه على مشارف غزة لتأمين حياة النازحين المهجرين ومنع العدو الصهيوني من ارتكاب أي حماقة ضد مصر أو القيام بأي انتقام ضد الفلسطينيين، وسيكون جيش مصر هو البطل التالي المعول عليه إنقاذ غزة وتولي حكمها وإدارتها على شرط خروج المقاومة منها، وهذه الشروط على قساوتها إلا أنها أهون الضررين ما دام سيدفع عنها خطر التدمير والاحتلال. وهنا تحجب الرواية الإسرائيلية دور البطل قبل اكتمال صورته.
إذن هذا هو درس مهم، لأن العدو الإسرائيلي هو مجرم، عدو للأمة بكلها، وهو بهذا المستوى الذي يشاهده العالم عليه في إجرامه في عدوانيته، ومعه الأمريكي بما هو عليه وبما يشاهده العالم عليه من إجرام من دعم لكل أنواع الجرائم. قنابل الأمريكية تقدم لقتل المدنيين، تقدم لإحراق الأطفال والنساء وتمزيق أجسادهم إلى أشلاء، تقدم لتدمير المدن، لتدمير كل المنشآت الإنسانية، المنشآت الصحية، المنشآت الخدمية وغيرها. تلك هي أمريكا وتلك هي إسرائيل، هم أعداء يشكلون خطرا على المجتمعات البشرية. ولذلك فإن من الدروس المهمة التي يمكن أن تستفيد منها شعوب العالم وفي المقدمة شعوب بلداننا العربية والإسلامية، وما ينبغي أن نسعى له بحيث نصل إلى مستوى مواجهة مثل تلك التحديات والأخطار. وأيضا أن نستشعر مسؤوليتنا لدعم الشعب الفلسطيني الذي هو في الخندق الأول، والمعركة التي يواجهها الشعب الفلسطيني هي معركة لكل الأمة. لو أن الإسرائيلي كان قد تخلص من قبل فترة من الشعب الفلسطيني لكان العدوان بهذا المستوى على دول عربية أخرى، ولكان ما يحدث اليوم على الشعب الفلسطيني يحدث على شعوب عربية أخرى. لذلك هناك مسؤولية دينية وإنسانية وأخلاقية وقومية بكل الاعتبارات على العرب في المقدمة، على المسلمين جميعا ثم على المجتمع البشري بشكل عام للوقوف مع الشعب الفلسطيني.
رغم معرفة السيسي ونظامه حقيقة المؤامرات التصاعدية في رواية الكيان الصهيوني وحلفائه عن اليوم التالي لغزة بدون حماس، إلا أنهم سرعان ما انخدعوا بعناوينها وبريقها في الترويج الإعلامي، خاصة وأن المشهد السياسي والاجتماعي المصري لم يذق طعم بطولة حقيقية منذ النكسة التي ما زال يتجرع مرارتها حتى اليوم. ولعل في ذلك ما يفسر اندفاعه الكبير لتمثيل دور بطل غزة ومخلصها، متجاوزا بنية الحبكة التصاعدية وتسلسل الأحداث وترابطها، قافزا من البداية إلى الوسط إلى النهاية، جامعا بين عدد من المتناقضات مثل رفض التهجير وعدم إدانة العدوان ودور البطل المخلص والقاتل بالشراكة والوسيط المحايد وحليف إسرائيل والمتمرد على الهيمنة والمستسلم لكامب ديفيد. وعلى هذا النحو من صراع التناقضات سقط محرر غزة في قبح الاستبداد وحق الوصاية عليها، حالما بهيلمان الزعامة العربية المفقودة، رغم يقينه أنه سيكون الهدف التالي بعد غزة مباشرة، وأن صمود غزة وثبات حماس بمثابة خط الدفاع الأول عن مصر والأردن وما حولهما.
قاعد أحكم الله يا الوجه العاملة، قاعد أحوي مشؤول أين مشؤول مشؤول، ما فايدة تلك الجروش الثقيلة في المخازن ما لها أي مفعول. يا القدس ما شوراء وغزه قاتلاء، وكان ما به أي قاتل ومقتول. لا أصلكم أصلي ولا أنتو ناقيلاء، وجوداكم غامض ومبهم ومجهول. أنتو على الفوق الشعوب العاليلة، وأنتو وباقات الوفيروس منقول. لا مجد حافل لا ما وقف نابلة، لا همس ولا لا أمس أو فعل أنظر.
كنتم مع سيد القول والفعل.
كما لن نتردد في توجيه أقصى الضربات الممكنة لاستهداف الأهداف الحساسة جدا على كيان العدو الإسرائيلي.
من إخراج إبراهيم الهمداني.
بالله دمك يا ابن فاطمة التي حملتك في مهد الحياة يداها.
نفسي وروحي لكم الفداء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.